ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحرب.
الحمد لله مقدر الأقدار، مكون الليل على النهار، عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أطهر الأطهار وسيد الأبرار، عليه من ربه وعلى صحبه وآله وسلم تسليما كثيرا، أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم القرار وبعد. ونستضيف في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يرفع درجاتنا في جنات الخلد.
بالنسبة فضيلة الشيخ، من شروط المسح الخفين، هل يشترط أن ينعل الخف حتى يمسح عليه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، النصوص التي جاءت بالمسح على الخف عامة لم تقيده بشيء. المراد بالنعل الأحذية التي تكون لها سيور، وغالبها يكون مغطيا للعقب، للسير يغطي العقب، و لم يأتي في النصوص دلالة تدل على اشتراط النعال في المسح على الخفين، حتى في المسح على الجورب، حتى في المسح على الجورب. المسح على الجورب، الإمام الشافعي يقول يشترط في المسح على الجورب أن يكون لابسه قد لبس معه نعلين، لأن الحديث الذي ورد في هذا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، لكن هذا الحديث فيه ضعف. ومن جهة الجهة الثانية، كونه مسح على الجوربين والنعلين لا يدل على المنع من المسح على الجوربين وحدهما، فإن الفعل لا يؤخذ منه حكم بواسطة مفهوم المخالفة، وإنما يحمل الفعل على أقل أحواله، ونطلب حكم بقية الصور من أدلة أخرى. ومن ثم فإن المسح على الجورب على الصحيح لا يشترط فيه أن يكون مع نعلين، لأن الجورب في معنى الخف من جهة، ولأن الجورب قد ورد المسح عليه عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جعلهم الإمام أحمد وجماعة تسعة من الصحابة، ولم يعلم عن غيرهم مخالف في مسألة المسح على الجورب، ومن ثم كان إجماعا سكوتيا. وبالتالي فإن المسح على الجورب لا يشترط فيه أن يكون معه نعل. نعم.
ولو كانت الخرقة ملفوفة هل يجوز المسح عليها؟
الخرق الملفوفة قد تسمى التساخين، تسمى التساخين، وذلك أن الناس في البرد يلفون على أقدامهم خرقا إذا لم يكن لديهم خفاف ولا جوارب، من أجل أن يكون ذلك سببا في وقايتها من البرد. والأظهر من أقوال أهل العلم جواز المسح على هذه التساخين والخرق الملفوفة على الأقدام، وذلك لأن المعنى الذي من أجله ثبت جواز المسح على الجورب وعلى الخف وارد فيها، فإنها متى كانت محكمة ثابتة فحينئذ يمسح عليها إذا كانت مغطية لمحل الفرض.
شيخنا حفظك الله، من كانت له رجل واحدة ولبس عليها خفا، كيف يعامل الأخرى؟ هل يمسح عليها أو يغسلها أو يتركهما جميعا أو يمسحهما جميعا؟
من كانت له قدم موجودة وقدم مفقودة وليس في ولم يبقى من محل الفرض شيء، فإنه يغسل القدم الأولى ولا يلزمه غسل في القدم الثانية، هذا بالنسبة للوضوء. وفي المسح إذا لبس على خفه على قدمه السليمة خفا فإنه يمسح عليها، ولا يشترط وجود رجل أخرى أو وجود خف آخر، وذلك لأن المسح على الخف إنما يكون في القدم الموجودة. أما إذا كان عند الإنسان قدمان سليمتان وأدخل إحداهما في الخف والأخرى لم يدخلها في الخف، فحينئذ لا يجزئه المسح على إحدى الخفين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، كما في حديث المغيرة ابن شعبة. فدل هذا على أن المسح على الخف لا يكون إلا إذا غطيت القدمان معا. أما بالنسبة للمسألة التي سألت عنها وهي من قطعت قدمه، فإنه يلبس الخف في الرجل الأخرى ويكفيه المسح عليها. نعم.
بالنسبة للمحرم الشيخ الذي يلبس الخفين لحاجة، هل يمسح عليها كذلك؟
الأصل في المحرم ألا يلبس الخفاف، يعني أما بالنسبة للمرأة فإنه يجوز لها لبس الخف ولا حرج عليها، وليس من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة لبس الخف
أو الشربات أو الجوارب
يجوز لها، ومن ثم فإنها تمسح عليهما سواء مسح مقيم أو مسح مسافر بحسب حالها. أما بالنسبة للرجل فالأصل أنه لا يجوز له لبس الخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم: ولا يلبس الخفاف.
الرجل المحرم
لا يجوز له أن يلبس الخفاف إلا إذا لم يجد النعلين، إذا لم يجد أحذية ولم يجد نعالا، فإنه يجوز له حينئذ أن يقي أقدامه بلبس الخفاف. في هذه الحال هل يجب عليه أن يقطع الخفين أعلى الكعبين؟ هذا مسألة خلافية بين أهل العلم، فطائفة من أهل العلم يقولون يلزمه قطع ما كان أعلى من الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، وفي لفظ من أسفل الكعبين. وهذا الحديث ورد من قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى المدينة، في الطريق من المدينة إلى مكة. وهذا الحديث قال به طائفة من أهل العلم، وقالوا بأن المحرم إذا اضطر إلى لبس الخفاف قطع خفيه أسفل من الكعبين، وذهب آخرون إلى أنه لا يقطع الخفين، وذلك لورود الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفة عن المحرم: ولا يلبس الخفاف إلا إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. قالوا: فيكون هذا ناسخا للحديث الأول لأنه متأخر. من يقول بهذا القول يقول بأنه يمسح على خفيه، ومن يقول بالقول الأول يقول لا يمسح على الخفين، لأن من شرط المسح على الخف أن يكون مغطيا للكعبين، وإذا أوجبوا عليه قطع الخفين أسفل من الكعبين فحينئذ لا يكون هذا الخف قاطعا، فهذا الخف مغطيا لمحل الفرض. والقول بوجوب قطع الخفين أسفل الكعبين عندي أنه أرجح، وذلك لأن القاعدة أنه إذا تعارض دليلان فإننا نحاول الجمع بينهما، ومن طرق الجمع تقييد المطلق، فحديث ابن عباس مطلق قال وليلبس الخفين، وحديث ابن عمر مقيد قال وليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. والقاعدة أنه إذا ورد مطلق ومقيد فإنه يحمل المطلق على المقيد، وهذا من طرق الجمع بين النصوص المتعارضة، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين لم يصح أن يصار إلى النسخ، لأن الجمع إهمال للدليلين والنسخ إهمال لأحدهما. ومن ثم فإن القول بالجمع بواسطة تقييد المطلق في هذه المسألة أقوى من القول بالنسخ، ومن هنا فإن المذهب مذهب الجمهور بعدم فإن مذهب الجمهور بوجوب قطع الخفين أسفل من الكعبين لمن لم يجد النعلين أقوى وأرجح من جهة الدليل. نعم.
وبعدين إيش نقول؟
وبعد ذلك لا يصح له أن يمسح، لأن الخف إذا كان أسفل من الكعب لا يجوز أن يمسح عليه بإجماع أهل العلم، وسيقطعه. فإذا قطعه،
فإذا قطعه ما يكون غطى الكعبين،
وبالتالي فإنه لا يمسح عليه. لو فرض أنه خالف ولبس خفا قد غطى القدمين، فحينئذ هل يجوز المسح عليه؟ نقول لا يجوز المسح عليه. وهل يصح هذا المسح لو قدر أنه مسح؟ جمهور أهل العلم يقولون يصح المسح، يصح المسح مع الإثم، والذي نراه ونرجح في هذا أنه لا يصح المسح، ويجب عليه إعادة الوضوء في هذه الحال والخلع وغسل القدمين، وذلك لأن الخفاف المحرمة لا يجوز المسح عليها. نعم.
ولو كان لحاجة،
ولو كان لحاجة، لأن المسح هنا لأن المسح
بدل،
لأن المسح عبادة وقربة لله عز وجل، ولا يصح أن نتقرب إلى الله جل وعلا بفعل محرم، وإطالة الكعب والمسح على الكعب الذي، وإطالة الخف إطالة الخف بالنسبة للمحرم يعد معصية وذنبا، فكيف يجعل المسح عليه قربة وعبادة؟
نعود إن شاء الله نحن إلى مسألة المسح الخفين، لكن كذلك نستعرض بعض المسائل التي في غير الخفين، بقية الحوائل كالعمامة مثلا، حكم المسح على العمامة للرجل والمرأة.
المسح على العمامة بالنسبة للرجل جائز ولا حرج عليه، ويكفي عن المسح على الرأس، ويشترط في العمامة أن تكون مغطية لأغلب الرأس، إن العمائم لا تغطي جميع الرأس. فإذا لبس عمامة مسح عليها ومسح على بقية رأسه، وقد ثبت الأمر بالمسح على العمائم في أحاديث عدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فدل ذلك على جوازه بالنسبة للرجل. وأهل العلم يشترطون له شروطا، منها أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، المحنكة التي لها، التي طرفها تحت الحنك، وذات الذؤابة التي لها طرف يتدلى من الخلف، قالوا لأن هذه هي عمائم المسلمين، وأما ما لم تكن كذلك فليست من عمائم أهل الإسلام، وإنما هي عمائم يتشبه بها غير المسلمين، وبالتالي لا يصح أن يمسح عليها. واشترطوا لها شروطا أخرى. أما بالنسبة للرجل، هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فلا يصح لها أن تمسح على العمامة، لأن العمامة من لباس الرجال، فلبس المرأة للعمامة تشبه بالرجال فهو معصية، وحينئذ إذا كانت العمامة بالنسبة للمرأة معصية فلا يصح أن يمسح عليها، لأن المسح قربة فلا يصح أن يجعل فيما هو معصية. أما بالنسبة لملابسنا نحن، الغترة والطاقية، هذه ليست عمامة، عمامة التي تكور ويوضع لها دائرة، هذه تلك العمامة، أما هذه ليست عمامة، وبالتالي لا تدخل في النصوص الواردة في مشروعية المسح على الإمامة. نعم.
ولو جعلت كهيئة الإمامة الغترة؟
إذا جعلت كهيئة الإمامة أصبحت إمامة. أما إذا لم تجعل كهيئة الإمامة، لم تلف على الرأس، فهذه ليست إمامة، وبالتالي لا يصح المسح عليها.
جميل. أيام البرد في خاصة يخرجون إلى البرية والصحراء، قد يحتاجون خاصة في الأوقات الشديدة للبرد أن يلف شماغه أو غترته على أذنيه وعلى رأسه، فقد يشق نزعه أحيانا عند الوضوء والطهارة.
نحن نتكلم في المسح على العمامة في الأحوال الاعتيادية، حتى لو لم يكن هناك أدنى مشقة ولا برد ولا شيء، يجوز المسح على العمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. إذا كان هناك مشقة على بعض العباد، كما لو كان في رأسه شجة، فحينئذ نقول يترك غسل الرأس، يترك مسح الرأس. لو كان في بعض أعضائه جرح يخشى على هذا الجرح من ورود الماء عليه، نقول يتركه، لأن الله عز وجل قد نهانا عن الإضرار بأبداننا، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. فهذا مسائل الضيق والحرج والضرر، هذه مسائل ليست هي الأصل. نحن نتكلم عن العمامة باعتباره أصلا في الأحوال الاعتيادية. إذا تقرر هذا فإنه إذا لحق الإنسان ضرر بالغ بكونه يخلع ما على رأسه من صوف أو من، فحينئذ نجيز له أن يغسل ما قدر عليه من الأعضاء وأن يتيمم للباقي. وهذا ليس هو الحال المعتاد، هذا حال
الضيق
والضرورة ووقوع الضرر على المكلف. ورد في حديث ابن عباس في السنن أن رجلا أصابته شجة في رأسه، فاستأذن أصحابه في التيمم فلم يأذنوا له فاغتسل فمات بسبب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء لأي السؤال. هذا الحديث إذا نظر الإنسان إلى سنده مجردة وجد أن فيه ضعفا، لكننا إذا نظرنا إلى مجموع الأسانيد فإنه يثبت عندنا الخبر بالنظر في مجموع هذه الأسانيد، يقوي بعضها بعضا فتكون من قبيل الحسن لغيره.
ما يلبس الآن يا شيخ في أيام البرد من الصوف وكذا كهيئة العمامة، هذه يمسح عليها؟
كما تقدم معنا أن الأصل والحال الاعتيادي عدم المسح عليه، هذا هو الأصل والحال الاعتيادي. لكن إذا كان هناك ضرر وضرورة ويخشى على الإنسان، سواء يخشى عليه التلف أو حصول الضرر البالغ أو المرض، فهذه أحكام، هذه مسائل لها أحكامها المستقلة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.
بالنسبة إذا قلنا في المسح على الرأس والمسح على رجلين، هل يجوز المسح على ما يلبس على اليدين من قفازين وكذا، سواء في البرد بالنسبة للرجل أو المرأة بالحالة الاعتيادية؟
في الأحوال الاعتيادية لا يصح المسح، لأن الأصل وجوب غسل اليدين، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لا نستثني من هذا الأصل إلا بدليل. جاءنا الدليل في المسح على الخف، جاءنا الدليل في المسح على العمامة، أثبتناها. من المسائل المتعلقة بهذا، لكن في حال الضرورة، هذه لها أحكامها، مسائل متعلقة بهذا: ما تضعه المرأة على رأسها من الغطاء، يسمونه خمر النساء. خمار النساء قد ورد عن أم سلمة أنها مسحت عليه، ولذلك قال طائفة من أهل العلم بأنه يمسح على خمار المرأة. الخمار عندهم ما يوضع على الرأس، الخمار ما يوضع على الرأس، لذلك لما قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أمر بضرب الخمار الذي على الرأس أن يضرب حتى يصل إلى الجيب فيكون مغطيا للوجه. فالمقصود أن تسمية الخمار هذا لما يغطي الرأس. خمر النساء هل يصح المسح عليها أو لا يصح المسح عليها؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز المسح عليها متى كانت مغطية لجميع الرأس. ومن هنا فإنه في البلدان الأخرى قد تخرج المرأة، حتى في بلداننا قد تخرج المرأة مغطية لرأسها حازقة له، فحينئذ يشق عليها نزع هذا الخمار، وبالتالي نقول إذا لبسته على طهارة واحتاجت للمسح عليه فإنها تمسح عليه ولا يلزمها نزعه. نعم.
بالنسبة شيخ، بعضهم قد يوجب المسح على الإمامة مستدلا بما رواه الخلال عن عمر رضي الله عنه: من لم يطهره المسح على الإمامة فلا طهره الله.
العموم تقدم معنا الكلام في أنها الأصل هو غسل الرأس، هذا هو الأصل، لكن إذا وجد الحائل على القدم أو على الرأس، فحينئذ الذي نراه ونرجح أنه يجوز المسح عليه. لو قدر أن إنسانا خلعه من أجل الوضوء وخروجا من الخلاف رجونا له الأجر والثواب بمثل هذا، ولا يصح لنا أن نوجب على الإنسان أن يبقي الخف أو أن يبقي العمامة على رأسه من أجل أن يمسح عليها، لأن الإيجاب يحتاج إلى دليل. وأما قول عمر الذي ذكرته فهذا إنما ورد في أناس يتنزهون من السنة ويظنون أن الأكمل والأفضل ترك المسح على العمامة وعلى الخف، بل قد يمنع بعضهم من المسح. فقول عمر ليس في من ينزع من أجل المسح على الرأس، وإنما قول عمر من أجل أولئك الذين يظنون وجوب نزع العمامة والمسح على الرأس ويلزمون الناس بمثل هذا. نعم.
بالنسبة للشيخ، المسح على الجبائر وما تعريف الجبيرة ولماذا سميت بذلك؟
نعم، الجبائر هي اللفائف التي توضع على الكسور وعلى الجروح من أجل صلب العظام لتنجبر على أكمل الأحوال، أو من أجل وقاية الجروح من أن يدخل فيها ما قد يؤثر عليها. فهذا يدخل فيه الجبيرة التي تكون من الجبس وتوضع في المستشفيات، فهذه جبيرة. هكذا أيضا يدخل فيه الأعواد واللفائف التي كانت توضع في السابق، كانوا في السابق لا يضعون الجبس إنما يضعون أعوادا ثم بعد ذلك يقومون بوضع لفافة عليها، هذه أيضا جبيرة. وهكذا أيضا يدخل في الجبائر اللصقات التي تكون على الجروح، هذه أيضا جبيرة. فالمقصود أن لفظ الجبيرة يشمل هذه الأمور كلها. والجبيرة يجوز المسح عليها إذا شق نزعها، وتفارق الجبيرة الخف في عدد من المسائل. المسألة الأولى أن الخف يلزم أن يسبقه طهارة، بخلاف الجبيرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لو لبس الجبيرة على غير طهارة لم يلزمه أن ينزع الجبيرة ويمسح على الجبيرة. الشرط الثاني أو الفرق الثاني بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة أن المسح على الخف مقيد بمدة، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وأما المسح على الجبيرة فغير متقيد بمدة، ما دام هناك حاجة للجبيرة فإنه يمسح عليها ولو استمرت أعواما كثيرة وسنين عديدة. كذلك في المسح على الجبيرة يمسح على جميع أجزاء الجبيرة ما لم يكن هناك ضرر، بينما في المسح على الخف هو يمسح على أعلى الخف فقط. هناك أيضا عدد من الأحكام التي يفرق فيها بين الجبيرة وبين الخف، هذا هو أظهر هذه الأحكام.
صاحب الشجة يا شيخ أو غيره مثلا من يقاس على الشجة من كان له عنده آلام في رأسه أو كذا، سواء في الاغتسال أو في الوضوء، هل يمسح؟
الشجة المراد بها الضربة التي أو الجرح الذي يكون في الرأس، الجرح الذي يكون في الرأس. وصاحب الشجة إن كان يتضرر بمسحه بمسح شجته فإنه حينئذ يمسح على بقية أطراف رأسه، هذا في الوضوء. وأما في الاغتسال فصاحب الشجة يضع أو لا يوصل الماء إلى شجته لئلا يتضرر بوصول الماء إليها، وهذا أيضا من الفروق بين الجبيرة وبين الخف، أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر في الاغتسال، بينما في الخف لا يمسح عليه إلا في الوضوء والطهارة من الحدث الأصغر. الشجة إذا كانت تتضرر بالماء حتى في الاغتسال لا يلزم الإنسان أن يوصل الماء إليها، لأن الله جل وعلا نهانا عن الإلقاء بالنفس في التهلكة، وإيصال الماء إليها هذا نوع من أنواع التهلكة. قد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان وصول الماء إلى الشجة يؤثر ويضر بالإنسان فإنه حينئذ لا يلزمه إيصال الماء إليها. والضرر على أنواع، إما أن يخاف الموت أو يخاف العطب عطب الجرح، أو يكون ذلك سببا من أسباب تأخر الشفاء، أو يكون ذلك سببا من أسباب زيادة المرض. فكل هذه أحوال تسوغ للإنسان ألا يوصل الماء إلى مكان الشجة. وأما بالنسبة لمن كان مريضا مرضا يتضرر بوصول الماء إليه، كما فيه حساسية أو به جرب والماء يقطع أعضاءه، فإنه يتيمم في هذه الحال، فإنه يتيمم، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالنسبة لمن فيه صداع نقول هذا الصداع لا يؤثر عليه المسح الرأس، بل يكون مسح الرأس سببا من أسباب تخفيف الصداع، وبالتالي لا يصح للإنسان أن يترك المسح على الرأس أو غسل بعض الأعضاء بدعوى الصداع، لأن المسح ووصول الماء إلى الرأس هذا يخفف الصداع ويقلله ويبعد عن الرأس حرارته وتشوشه. ولذلك فمثل هذا ليس من الرخص التي تكون في المسح. من الأمور المتعلقة بهذا وضع اللصائق التي تكون لوجع الظهر، يضعون لصقة على الظهر من أجل أوجاعه، فهذا بالنسبة للوضوء لا إشكال فيه لأن الظهر ليس من أعضاء الوضوء. لكن في الاغتسال ماذا يفعل؟ نقول إن شق عليه النزع أو كلفه في ماله فحينئذ لا يلزمه النزع. وهكذا ما لو كان الأطباء يرون أن النفع من هذه اللصقات مرتهن ببقائها، فحينئذ نقول تبقى ولا تنزع حتى في الاغتسال. مثل هذا أيضا اللصقات التي تكون على تضعها بعض النساء من أجل عدم الحمل، فهذه هل يصح؟ ماذا تفعل بها في الاغتسال؟ بالنسبة للوضوء لا إشكال، لكن في الاغتسال نقول ننظر هل يجوز لها أصلا وضع هذه اللصقات؟ إن كان يجوز لها وضع اللصقات عاملناها معاملة بقية اللصقات وأجزنا لها أن تغتسل وهي عليها ولا يلزمها نزعها. وأما إذا كان وضع هذه اللصقات حراما وممنوعا منه فإنه حينئذ يجب نزعها، ولا يصح للمرأة أن تغتسل وهي عليها، ولو اغتسلت وهي عليها لم يكتمل غسلها بذلك ولزمها النزع بعد ذلك وغسل مكان هذه اللصقات. نعم.
عفوا يا شيخ، مكان الضرر يمسح عليه أو يثين نمله؟
الفقهاء يقولون في الجبائر بأنها على ثلاثة أنواع. النوع الأول جبيرة كانت على محل الحاجة فقط، فهذه يمسح عليها إن لم يكن في المسح ضرر ولا يشرع لها تيمم. الثانية جبيرة تجاوزت محل الحاجة إلى غيره من أجل شدها، لأن الجبيرة إذا كانت مقتصرة على محل الكسر ما تكون مشدودة وبالتالي لا تؤدي أثرها ودورها. فإذا زادت الجبيرة عن محل الكسر فإن الفقهاء يقولون يمسح على الجبيرة ويتيمم من أجل المواطن التي لم يغسلها مما وضعت الجبيرة فيه من أجل شدها. النوع الثالث من أنواع الجبائر ما تجاوز ذلك، فهذه يلزم خلعها وتهيئة أمورها مرة أخرى. ولذلك فإن الوصية للأطباء وللمعالجين ولمن يضع الأجباس على أعضاء المكسورين أن يلاحظوا هذا الأمر، فلا يتجاوزوا بالجبيرة مواطن الحاجة، ينظر إلى محل الكسر وإلى المحل الذي لا تنجبر لا ينجبر الكسر إلا بوضع الجبيرة فيه، ولا يزيد عن ذلك، ولا يزيد عن ذلك لئلا يؤدي إلى أفعال تكون مؤثرة على الناس في صحة صلاتهم.
الثاني الذي هو تجاوز محل الكسر هذا يمسح.
هذا الفقهاء يقولون بأنه يمسح عليه ويتيمم. هذا كلام الفقهاء، لأنه قد ورد في حديث ابن عباس زيادة ويتيمم، هذه الزيادة ضعيفة وليس لها ما يقويها. ومن ثم فإن الأظهر من أقوال أهل العلم خلاف المذهب، وأنه يكفي المسح في هذا النوع من أنواع الجبائر ولا يلزم التيمم لها.
حفظك الله، نشكرك يا شيخ لما قدمت في هذه الحلقة من إجابات سديدة، نسأل الله أن يوفقنا وإياك لكل خير. شكرا لكم مستمعين الكرام في كل مكان على حسن إنصاتكم واستماعكم، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا استفدنا من هذا الطرح المتميز. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به.